أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقسيم مسالك العلة، ويراد بمسالك العلة الطرق المفضية إليها والكاشفة عنها. يتذكر الإخوة، قلنا أن أهم مباحث القياس ترتبط بمباحث العلة، وأهم مباحث العلة هي الطرق المؤدية إلى اكتشاف وجود العلة في الأصل وفي الفرع. ومن هنا وقع بين الأصوليين بحث مفصل في المسالك المؤدية إلى اكتشاف العلة في الأصل وفي الفرع. نجد أن جملة من الأصوليين ومنهم الغزالي يقسم هذه الطرق إلى قسمين: طرق يعبر عنها بالطرق والمسالك الصحيحة، والقسم الثاني هي الطرق والمسالك ماذا؟ غير الصحيحة أو الفاسدة. وبعبارة أخرى، هؤلاء يريدون أن يقولوا بأنه هناك طرق يمكن أن نطمئن إليها لاكتشاف العلة في الأصل أو الفرع، وهناك طرق لا يمكن أن نطمئن إليها لاكتشاف العلة في الأصل أو الفرع. أما القسم الأول وهي المسالك الصحيحة، هذه المسالك الصحيحة أيضا سيتضح بعد ذلك أنها تنقسم إلى قسمين: مسالك تؤدي بنا إلى القطع بالعلة، ومسالك لا تؤدي بنا إلى القطع بالعلة، وإنما إلى الظن بوجود العلة في الأصل وفي الفرع. إذن من هنا يتضح لنا عندنا مسالك، هذه المسالك على قسمين: صحيحة وفاسدة. والمسالك الصحيحة أيضا على قسمين: مسالك صحيحة نقطع من خلالها بوجود العلة في الأصل وفي الفرع، ومسالك صحيحة كما يقول هؤلاء القائلون بالقياس لا نقطع، ولكن ماذا؟ نظن بوجود العلة في الأصل وفي الفرع. أما المسالك الصحيحة، يقول: وقسم المسالك الصحيحة أي الغزالي إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كانت العلة مدلولة للأدلة اللفظية، يعني يقول لأجل، إما يذكر لام العلة ونحو ذلك، ما كان دالا على العلة بالدلالة المطابقية، أي دلالة اللفظ على تمام معناها كدلالة لفظ العلة ومشتقات لفظ العلة، ودلالة حروف التعليل كاللام والفاء وما شاكلها مما نص اللغويون على ذلك، وهذا واضح. هذه أولا. الثاني ما كانت مدلولة بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية. بعد الإخوة درسوا في علم المنطق الفرق بين الدلالة المطابقية والدلالة ماذا؟ والدلالة الالتزامية. والدلالة الالتزامية أيضا على قسمين: تارة تكون دلالة التزامية بالمعنى على أقسام، بالمعنى الأخاص، بالمعنى العام، ثم بينة، غير بينة، وهذه الأقسام اللي بعد الإخوة يراجعونها في علم المنطق، هنا بعد لا نقف عندها. المهم نفس تلك التقسيمات التي ذكرت في علم المنطق وفي علم الأصول لبيان أقسام الدلالة، هنا أيضا تجعل من الطرق لاستكشاف علة الأصل ثم علة الفرع حتى نسري الأصل، حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. يقول: وهي التي ينتقل فيها الذهن إلى المعنى لمجرد سماع اللفظ، وهذه على أقسام: إما مفهوم الأولوية أو قياس الأولوية من قبيل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أو مفهوم المخالفة من قبيل مفهوم الشرط، أو مفهوم دلالة الاقتضاء التي يضرب لها مثاله، يقول: أن يسأل سائل عن علة جواز الصلاة خلف العالم العادل أهي العدالة؟ فيجيب الشارع بلى، فهذه نعممها، مو فقط تختص بعد هنا، وعندها يستفاد تعميم الحكم إلى كل عادل من هذا الجواب أخذا بعموم العلة. أو دلالة الإيماء والتنبيه من قبيل قول الشارع طهر فمك لمن قال شربت ماء متنجسا، فهذه إشارة إلى أن سبب الطهارة ما هو، أو وجوب الطهارة هو ماذا، هو النجاسة، ونحو ذلك من هذه الأمور. القسم الثاني من الأدلة التي هي المسالك الصحيحة، قال: وقسم الغزالي المسالك الصحيحة إلى ثلاثة أقسام: الأولى ما كانت العلة مدلولة للأدلة اللفظية، الثانية الإجماع لو وقع هناك إجماع على أن العلة في هذا الحكم الشرعي هو الشيء أليف، ثم وجدنا نفس هذه العلة في الفرع فنسري حكم الأصل إلى حكم ماذا؟ إلى الفرع، من قبيل ما ذكره القمي في كتابه القوانين: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. يتعدون إلى ماذا؟ إلى وجوب غسل البدن. خب الرواية هي مرتبطة بأي شيء؟ بالثوب. اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، يعني إذا وقع بول ما لا يؤكل لحمه على ثوب فيجب ماذا؟ غسله. خب إذا وقع نفس ذلك البول على بدن لا على ثوبه، يجب غسله أو لا يجب غسله؟ ها؟ يجب أو لا يجب؟ ونحن بتنقيح المناط نقول لا خصوصية ماذا؟ للثوبية. لو وقع على البدن أيضا يجب غسله، لو وقع على الجدار أيضا يجب غسله، لو وقع على الأرض أيضا يجب غسله، لو وقع على السيارة أيضا يجب ماذا؟ غسلها. فقط تريد أن تبين أن أبوال ما لا يؤكل لحمه ماذا؟ نجسون، وخصوصية المورد لا تخصص ماذا؟ الوارد كما يقولون. هنا قام الإجماع على أنه ماذا؟ لا خصوصية للثوب. يقول: يتعدى إلى وجوب غسل البدن والإزالة عن المسجد والمأكول والمشروب وغيرها إنما هو لأجل استفادة أن علة وجوب الغسل عن الثوب هي النجاسة، ودليل ذلك ما هو؟ هو الإجماع، فيجب الاحتراز عنه، عن بول ما لا يؤكل لحمه في كل ما يشترط فيه الطهارة. هذا همات القسم الثاني. القسم الثالث من المسالك الصحيحة هو إثباتها من طريق الاستنباط، اللي بعد هذا إذا أدى بك علم بالعلة بعد علم قطعي له علم ظني، ها؟ بعد هذا ظن وليس بقاطع. قائل أن يقول أنه في الطريق الأول في الطريق الثاني يحصل للإنسان قطع بالعلة التي على أساسها وجد الحكم في الأصل، أما من خلال هذه الطرق بعد لا يحصل للإنسان قطع، بل يحصل للإنسان ماذا؟ ظن بوجود العلة في الأصل، ومن هنا بعد تكون مسالك مظنونة لا مسالك ماذا؟ مقطوعة. طب هذه همتي أنا أنواع متعددة. النوع الأول طريقة السبر والتقسيم، هذه الطريقة اللي عادة في عمليات الاستقراء أيضا تستعمل، وهو أنه أنا أجد بأنه هذا إنسان أمامي في عمليات الاستقراء الخارجية كان فيه صداع وشرب لبنا ونام ساعة وابتلع حبة من الإسبرين، أنا لا أعلم بأنه ارتفع صداعه، لكن لا أعلم أن سبب ارتفاع الصداع هو كان سببه أنه نام ساعتين مثلا، أو أنه شرب قليلا من اللبن، أو أنه شرب كوبا من الشاي مثلا، أو أنه ابتلع تلك الحب، أي منه سبب؟ هذه اجتمعت أربعتها ووجدنا أن هذا الإنسان شفي من صداع رأسه، فأي واحدة من هذه هي السبب في رفع صداع هذا الإنسان؟ هنا نقوم بعملية سبر وتقسيم، يعني ماذا؟ يعني نعطيه ثلاثة ونمنع ماذا؟ واحد. نعطيه اثنين ونمنع ماذا؟ اثنين. نعطيه واحدة ونمنع ماذا؟ ثلاثة، وهكذا إلى أن يتضح لنا بأنه سبب ارتفاع الصداع ما هو كان؟ أنه ابتلع حبة إسبرين، فنقول أن حبة الإسبرين هي الرافعة ماذا؟ للصداع، ولا ارتباط للنوم أو شرب الشاي أو شرب اللبن أو في رفع الصداع. تلك كانت من المقارنات من اللوازم، وإنما ليست هي العلة في رفع صداع هذا الإنسان. هؤلاء أيضا يستعملون عملية السدر والتقسيم لاكتشاف ماذا؟ لاكتشاف العلة في حكم الأصل. يقولون: نحتمل العلة أليف، نحتمل العلة باء، نحتمل العلة جيم، نحتمل العلة ماذا؟ دال. ثم يحذفون علة 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 من خلال قرائن داخلية خارجية إلى أن ينتهون أن العلة في سبب تشريع هذا الحكم الشرعي للأصل وماذا؟ هو جيم، ليس أليف، ليس باء، ليس دال. ثم يأتون ويكتشفون هذه العلة أيضا ويستنبطونها في الفرع فيسرون حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. يقول: وخلاصة هذا المسلك أن المجتهد عليه أن يبحث في الأوصاف الموجودة في الأصل ويستبعد من خلال القرائن الداخلية والخارجية ما لا يصح أن يكون علة منها من تلك الأوصاف، ويستبقي ما هو علة حسب رجحان ظنه وهاديه، يعني والذي يهديه وهاديه في الاستبعاد والاستبقاء تحقق شروط العلة، بحيث لا يستبقي إلا وصفا ظاهرا منضبطا متعديا مناسبا معتبرا بنوع من أنواع الاعتبار، وهي الشرائط الأربعة التي أشرنا إليها ماذا في المناسبة. قلنا بأن يكون لازما، بأن يكون متعديا، بأن يكون منضبطا، بأن إلى هذه الشرائط التي ذكرناها في مسألة المناسبة. وهنا بعد هذا العلة التي تستنبط بعد علة قطعية وعلة ظنية، علة ظنية. فإذا كانت علة ظنية بعد تختلف آراء المجتهدين من مجتهد إلى آخر، بعض يقول العلة أليف، بعض يقول العلة باء، بعض يقول العلة جيم. ولعله عندما تختلف شرائط الزمان والمكان والظروف الاجتماعية والاقتصادية أيضا تجد ماذا؟ أنه بعض كان يقول أن العلة أليف في شرائط زمانية معينة واجتماعية معينة واقتصادية معينة، يقول في شرائط اقتصادية واجتماعية أخرى أن العلة ليست أليف، وإنما العلة ماذا؟ وإنما العلة باء. هذه الطريق الأول. الطريق الثاني: إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم، كأن يقال مثلا أن هذا الوصف الأصل هو الذي يناسب أن يكون مظنة لتحقيق الحكمة من هذا الحكم. هسه هذه هماتينا بعد أضعف من السبر والتقسيم، مهم مسالك اجتهادية لاستنباط العلة في الأصل حتى نعرف أن سبب هذا التشريع وهذا الحكم. هذا كله في المسالك التي اعتبرها الغزالي صحيحة. أما المسالك الفاسدة فقد حصرها ماذا؟ في ثلاثة. الإخوة يطالعونها، فمطلب أساسي ما موجود فيها مسالك صحيحة، يعني لا تورث الإنسان إلا ظنا بالعلة. حجية القياس. قبل الدخول في بحث حجية القياس لا بد أن نعرف الأقوال في المسألة. الأقوال التي ذكرت في حجية القياس، الآن أنا ماذا نتكلم؟ أن المسالك قطعية أو أن المسالك ماذا؟ ظنية. لا لا، البحث في حجية القياس أعم من أن تكون مسالكه قطعية أو أن تكون مسالكه ماذا؟ ظنية. المهم البحث في حجية القياس، اختلفت كلمات الأصوليين على ثلاثة أقوال. القول الأول: يدعي الاستحالة العقلية لحجية القياس، يقول يعني أن الشارع يستحيل أن يجعل الحجية ماذا؟ للقياس. القول الثاني كاملا في قباله: يدعي وجوب جعل الحجية ماذا؟ للقياس. القول الثالث هو ماذا؟ هو الإمكان، يعني يمكن أن يجعل الشارع الحجية للقياس. إذا يتذكر الإخوة نحن هذا المطلب مفصلا تعرضنا له في حجية خبر الواحد. قلنا قول يقول باستحالة جعل الحجية لخبر الواحد، وكان منشأها شبهات ماذا؟ شبهات ابن قبة التي قلنا بأنه يلزم منها أما اجتماع الضدين، اجتماع النقيضين، اجتماع ونحو ذلك. هذا قول كان يقول باستحالة جعل الحجية لخبر الواحد، وقول كان يقول بوجوب جعل الحجية لخبر الواحد، إذا تذكرون في قبال القول بالاستحالة، وقول كان يقول ماذا؟ بالإمكان العقلي، يعني أنه يمكن أن تجعل الحجية لخبر الواحد، فإن دل دليل من الشارع عملنا بخبر الواحد، وإن لم يدل دليل من الشارع لم نعمل ماذا؟ بخبر الواحد. هسه البعض نسب إلى الشيعة كما يقول السيد الحكيم، أن البعض نسب أن الشيعة يقولون باستحالة جعل الحجية لخبر جعل الحجية للقياس. السيد الحكيم يقول: والشيء الذي لم أجده من هذه النسب، صفحة 321 آخر الصفحة. والشيء الذي لم أجده من هذه النسب في حدود تتبعي هو نسبة الإحالة العقلية بقول مطلق إلى الشيعة وإن نسبها البعض، وربما وجدوه في بعض كتب الأصول الشيعية، كتب الأصول الشيعية كرأيا لصاحب الكتاب فاعتبروه رأي مذهب بأجمعه وليس كذلك. إذن توجد عندنا أقوال ثلاثة في القياس: القول الأول في صفحة 322، القول الأول قول بالإحالة العقلية، القول الثاني قول بالوجوب العقلي، القول الثالث قول بالإمكان، وهذا القول أيضا يوجد فيه ماذا؟ اتجاهان: قول يقول دل الدليل على حجية القياس كما دل على حجية خبر الثقة، فلا يقول فقط بالإمكان وإنما يقول ماذا؟ بالوقوع. وقول يقول بأنه لم يدل دليل على حجية القياس بل قام دليل عن الردع عن العمل ماذا؟ بالقياس. وهذا ما يذهب إليه مدرسة الإمامية، مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول: وهو ذو شقين، إمكان مع القول بالوقوع والقول بعدم الوقوع. هسه والقول بعدم الوقوع أيضا إما لعدم الدليل على الوقوع أو لقيام الدليل على عدم ماذا؟ على عدم الوقوع. مو فقط لم يأتي دليل على الحجية بل جاء دليل على عدم الحجية كما ستتضح الإشارة إليه بعد ذلك. أما الإحالة العقلية فيقول: أدعوى الإحالة العقلية مبنية على تلك الشبهات التي أشار إليها من؟ ابن قبة. إذا يتذكر الإخوة نحن في بحث حجية الظن مطلقا، يعني أن الظن يمكن أن تجعل له الحجية أو لا يمكن، هناك كانت مجموعة من الشبهات أشار إليها أو ذكرناها بعنوان شبهات بابن قبة، وهو اجتماع ضدين، اجتماع النقيضين، نقض الغرض، ونحو ذلك من الشبهات التي أشرنا إليها. نفس تلك الشبهات أيضا ذكرت هنا لإبطال جعل أو لإثبات أن جعل الحجية للقياس محال عقلا من قبل الشارع، يعني الشارع لا يستطيع أن يجعل الحجية لخبري للقياس. التفتوا نتيجة هذا المسلك ما هو؟ نتيجة هذا المسلك حتى لو ظهرت هناك بعض الآيات والروايات ظاهرها جعل الحجية للقياس يمكن العمل بها أو لا يمكن العمل بها بعد؟ لا يمكن العمل بها. لماذا؟ لأنه توجد قرينة عقلية قطعية على الخلاف، فلا بد أن يؤول ظاهر تلك الآيات والروايات الدالة على حجية القياس. إذا ثبتت الاستحالة العقلية لجعل الحجية للقياس فحتى لو قامت عندنا أدلة نقلية ظاهرها حجية القياس لابد ماذا؟ لابد أن يتصرف في هذا الظاهر لوجود قرينة قطعية على خلافها وهو الدليل العقلي، ولكنه ثبت في محله أنه لا يمكن أن نقبل هذا الدليل العقلي لاستحالة جعل الحجية للظن الذي من مصادقه ما هو؟ القياس. فإن القياس إن أفاد يقينا فسيأتي البحث في أنه حجة أو ليس بحجة، أما إذا كان القياس يفيد ماذا؟ يفيد ظنا على حد إفادة حجية، على حد إفادة خبر الثقة، فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ هنا يقولون استحالة عقلية. الجواب أنه لا توجد هناك استحالة عقلية لكل ما ذكرناه في الجواب عن شبهات ابن قبة. فلهذا السيد الحكيم في آخر صفحة 323 هكذا يقول: وأظن أن الجواب يتضح مما انتهينا إليه من إنكار جعل الأحكام الظاهرية وأن المجعول فيها ليس هو إلا المعذرية أو المنجزية ولا علاقة لها بإصابة الواقع، وعلى فرض جعل الأحكام الظاهرية فهي مجعولة في طول الأحكام الواقعية ولا تدافع بينهما كما سبق إيضاحه في هذا الكتاب كما يقول في الحاشية صفحة 75 وما بعد. وإذا استثنينا من أدلتهم هذا الدليل فإن أكثرها لا يستحق أن يعرض ويجاب عنه. أما الوجوب العقلي، إذن الإحالة العقلية غير موجودة، الوجوب العقلي موجود أو غير موجود؟ يقول أيضا هناك بحث إن شاء الله سيأتي، وهو أن الظن مطلقا، مو ظن خاص كخبر الثقة كالظهور، لا، الظن مطلقا، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هناك قوم من الأصوليين، طائفة من الأصوليين وإن كانت قليلة ذهبت يعني بناء على تمامية مقدمات الانسداد الكبير التي يأتي بحثها إن شاء الله تعالى بعد ذلك، ولعله في بعض الأبحاث السابقة أشرنا إليه إجمالا. دليل الانسداد الكبير وهو أنه نحن الأدلة لا تساعدنا على حجية بعض الظنون دون بعض، فلا بد أن نلتزم بحجية مطلق الظن. أي ظن فهو ماذا؟ فهو حجة. وحيث أن القياس يفيد الظن فيكون ماذا؟ فيكون حجتان، ولا طريق غير هذا. سيد الحكيم يقول فيما يرتبط بدليل الانسداد سيأتي بحثه مفصلا بعد ذلك. وإذا استثنينا دليل الانسداد بعد لا يوجد عندهم دليل على وجوب حجية ماذا؟ حجية القياس. أما الموجبون للقياس عقلا، يعني حجية القياس عقلا، فأدلتهم لو تمت فهي لا تشخص القياس ولا تعين القياس، وسيأتي عرضها عند الاستدلال على حجية القياس من طرق العقل أو من طريق العقل، وإنما تشمل جميع الظنون. يعني الدليل العقلي لو تم على حجية القياس، الدليل العقلي سيتضح بأنه مو فقط يثبت حجية القياس بل يثبت حجية ماذا؟ كل ظن. ولكن سيتضح أن ذلك الدليل العقلي غير تام، وربما كان مفادها أقرب إلى مفاد أدلة انسداد باب العلم، وهو المعروف في كلماتهم بالانسداد الكبير الذي يأتي بحثه إن شاء الله. إنما الكلام كل الكلام وأين؟ في أدلة الإمكان والوقوع، يعني أن المعركة الأساسية في هنا، وهو أنه في الأعم الأغلب علماء الأصول يقولون جعل الحجية للقياس لا هي محالة وممتنعة ولا هي واجبة عقلا، بل هي ماذا؟ ممكنة. إنما وقع النزاع، يعني المدرسة الإمامية والمدرسة السنية أو أتباع الخلفاء الكل تقريبا يقولون ماذا؟ يقولون بإمكان جعل الحجية، وإنما تختلف مدرسة أهل البيت عن مدرسة الطوائف الإسلامية أو الفرق الإسلامية الأخرى عن ماذا؟ في ماذا؟ في أن أولئك يقولون عندنا دليل على الوقوع، ونحن نقول لا يوجد عندنا دليل على الوقوع، بل يوجد عندنا دليل على ماذا؟ على عدم الوقوع. فالمسألة الأساسية تنصب على هذه النقطة. والذي يستحق أن يطال فيه الكلام هو القول الثالث لما فيه من أهمية تشريعية، مصدر مولانا منبع من منابع الاستنباط، والتحقيق فيه أن يقال إن القياس في حدود ما انتهينا إليه من تعريفه ما هو مساواة محل، يعني فرع لآخر الآصل في علة ماذا؟ في علة حكم الآصل. القياس هذا مساواة محل يعني الفرع لآخر يعني الآصل في ماذا؟ في علة الحكم التي من أجلها وجد ماذا؟ الحكم في الآصل. فإذا كانت هناك مساواة بين الفرع وبين الأصل، فالحكم إذا ثابتا كان ثابتا للأصل لابد أن يكون ثابتا ماذا؟ للفرع أيضا. هنا يوجد شرطان أساسيان. الشرط الأول، طبعا هنا أيضا الشيخ البهادلي في كتابه مفتاح الوصول أوضح هذه القضية في الجزء الثاني صفحة 116. يقول هناك القياس من حيث كشفه عن الحكم الشرعي على نوعين. الأول القياس القطعي. ما هو القياس القطعي؟ وهو ما كانت مقدماته قطعية. الثاني القياس الظني، وهو ما كانت مقدماته بأجمعها أو بعضها ماذا؟ ظنية، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين أو المقدمة. قال الرازي من الشافعي: القياس يتوقف على مقدمتين. الأولى أن نعتقد أن الحكم في الأصل معلل بوصف ونصل إلى ذلك باليقين، والثانية أن نعتقد حصول ذلك بتمامه ماذا؟ في الفرق. فإذا كانت هاتان المقدمتان قطعيتين فلا نزاع بين العقلاء في صحة ذلك القياس وفي أنه حجة. أما إذا كانت كلتا المقدمتين ظنية أو لا أقل إحدى المقدمتين ماذا؟ ظنية، هنا وقع الخلاف أن هذا القياس حجة أو ليس بحجة. نفس هذا الكلام أيضا ينقله يقوله المحقق العلامة من العلماء العلامة الحلي من الإمامية. القياس إما قطعي أو ظني، فالقطعي ما كانت مقدماته قطعية ولا خلاف في وجوب العمل ماذا به. فإذا اعتقدنا اعتقادا يقينيا أن الحكم في محل الوفاق معلل بوصف، ثم علمنا حصول ذلك الوصف بتمامه في محل النزاع، حصل لنا اعتقاد يقيني بأن الحكم في محل النزاع كالحكم في محل ماذا؟ الوفاق، يعني الأصل والفرع. ولو كانت المقدمتان ظنيتين أو إحداهما فالنتيجة ظنية، وهذا واضح لأن النتيجة تتبع أخص ماذا؟ أخص المقدمتين. هسه في هذا أيضا سيأتي هناك بحث إن شاء الله سنشير إليه لاحقا. في هذا السيد الحكيم يقول في صفحة 325: وعملية الاستنباط يعني في القياس موقوفة على تمامية مقدمتين. الأولى معرفة العلة التي أناط بها الشارع حكمه في الأصل، والثانية معرفة توفر العلة في الفرع بكل شروطها وقيودها. وكلتا المقدمتين موقوفة على حجية الطرق والمسالك ماذا؟ إليهما. فإذا كانت الطرق والمسالك قطعية إلى المقدمتين فالنتيجة ماذا تكون؟ قطعية. إذا كانت الطرق والمسالك إلى المقدمتين أو إلى أحداهما لا أقل ظنية فالنتيجة ماذا تكون؟ ظنية. ومع إثبات الحجية لها وثبوت العلة بها فلا بد من استنباط حكم الفرع وإثباته بها. قل مسالك ما هي؟ يقول على ثلاثة أقسام: مسالك مقطوعة ومسالك غير مقطوعة ثم المسالك غير المقطوعة. تارة يقوم عليها دليل قطعي وأخرى لا يقوم عليها ماذا؟ دليل قطعي. أما القسم الأول فلا ريب في حجية القياس. يقول: المسالك المقطوعة وحجيتها أوضح من أن يقام عليها دليل. لماذا حجيتها أوضح من أن يقام عليها دليل؟ لأن حجية القطع ما هي؟ ذاتية للقاطع، يستحيل أن ترفع أو أن توضع. فإذا أثبتنا قطعا أن العلة في حرمة الخمر هو إسكاره، وكان النبيذ مسكر جزما، فلا إشكال أن النبيذ حرام على حد حرمة ماذا؟ على حد حرمة الخمر. لماذا؟ باعتبار أننا نحن نعتقد بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. ولعل البعض حتى في باب العبادات هذه يقولونها. شوفوا الإمام سلام الله عليه في بعض الروايات هذا المضمون وارد، وهو أنه يسأل الإمام يقول: شككت بين الأولى والثانية، قال: باطلة. ثم علل الإمام قال: لأنها ثنائية، لأن الشك كان أين؟ في الثنائية. فهذا بعد نسري في الحكم وين؟ مو فقط صلاة الصبح، وإنما نقول إذا كان الشك بين الأولى والثانية أيضا ماذا؟ في صلاة الظهر. حتى صلاة المغرب ماذا؟ لها حسابها الخاص. إذا كان الشك في صلاة العصر أيضا كذلك، إذا كان في صلاة الأولى والثانية من العشاء أيضا كذلك. إذا فهمنا من الدليل أن هذا الحكم معلل بعلة وهذه العلة هي سبب هذا الحكم، واكتشفنا أيضا العلة أين؟ في الفار، فنسري حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفار. على كلام أيضا في هذه المسألة ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. يقول: وحجيتها أوضح من أن يقام عليها دليل، لما سبق أن قلنا من أن طريقية غير العين لا بد وأن ينتهي إلى العلم، وطريقية العين ماذا؟ ذاتية لا تقبل الرفع والوضع. وقلنا أن الحجية من لوازمه العقلية القهرية، يعني من اللوازم العقلية والقهرية لأي شيء؟ للقطع بما هو قطع، التي لا تقع تحت إرادة المشرع وتشريعه. فإذا صح هذا اتضح عدم إمكان تصرف الشارع في هذا القسم من القياس. يعني لا يستطيع أن يقول الشارع بعد أن حصل لي القطع بعلة الأصل ألا تسري، وعلمت أن تلك العلة موجودة في الفرع، لا يجوز لك أن تسري حكم الفرع إلى ماذا؟ حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفارق. بعد أن علمت قطعا بأن علة الحكم في الأصل أليف، وأن تلك العلة قطعا موجودة ماذا؟ في باء، فلا بد أن نسري حكم أليف إلى ماذا؟ إلى باء، ولا يمكن للشارع بما هو شارع أن يقف أمام إسراء حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفارق. نعم يمكنه بما هو خالق، بما هو مكون، يعني ماذا؟ يعني أن يرفع القطع مني. ذاك بحثنا، هذاك بعد تصرف أين؟ في التكوين، مو تصرف في التشريع. الشارع بما هو الشارع لا يقول هذه الغرفة اعتبرت أنها غير موجودة. هسه اعتبر أو لم يعتبر، هذه الغرفة موجودة أو غير موجودة؟ هذه موجودة. يقول اعتبرت وجودك غير موجود، يقول تعتبر أو لا تعتبر، هو ماذا؟ هو موجود. نعم الشارع إذا كان خالقا، كان متصرفا في نظام التكوين، يستطيع ماذا؟ أن يرفع وجودك بأن يعدمك، هذا قادر عليه. أما بأن يعتبر عدم وجودك، هذا يؤثر على وجودك أو لا يؤثر؟ هؤلاء يعتقدون أن الحجية، يعني المنجزية والمعذرية للقاطع، من الأمور ماذا؟ التكوينية القهرية العقلية التي لا يمكن للشارع أن يتدخل فيها نفيا وإثباتا، لأن الحجية له من الأمور العقلية التكوينية إن صح هذا التعبير، وهي غير واقعة ضمن نطاق قدرته كمشرع، وإن وقعت ضمن نطاقها كمكون. وإذن لا بد من تأويل ما ورد من الردع عن الأخذ بالقياس حتى إذا أنهى إلى القاطع. ما أدري واضح ولا؟ إذا كان الأمر كذلك، لو ورد عندنا دليل يدل على عدم حجية القياس حتى لو كانت مسالكه ما هي؟ قطعية، فمثل هذا الدليل النقلي يعمل به أو لا بد أن يتصرف في ظاهره؟ ها؟ بعد بناء على المقدمات التي أشرنا إليها لابد أن يتصرف في ظاهره. ولعل أجمل ما يمكن أن يذكر في هذا المجال من التوجيه هو أن الشارع وإن لم يمكنه التصرف في حجية العلم وطريقية العلم، هذه خصائص العلم، يعني العلم إذا حصل فهو منجز ومعذر، العلم إذا حصل فهو كاشف ماذا؟ عن الواقع، يعني من الخصائص الذاتية لليقين هو الكاشفية عن الواقع الخارجي، من الخصائص الذاتية كما يقولها علماء الأصول، من الخصائص الذاتية للعلم هو المنجزية وماذا؟ والمعذرية. يقول هو أن الشارع وإن لم يمكنه التصرف في حجية العلم أو طريقيته، إلا أنه يمكنه التصرف بحكمه فيرفعه عن المكلف على تقدير المصادفة ماذا؟ للواقع. كأن يقول مثلا، خلوا ذهنكم جيدا، كأن يقول إن أحكام التي تنتهون إليها من طريق القياس لا أريدها منكم، ولا أؤاخذكم ماذا؟ على تركها، وتكون أشبه بالأحكام التي يبدل واقعها إذا طرأ عليها عنوان ثانوي، وذلك لما يعلم الشارع المقدس من كثرة تفويت الأقيسة لمصالح المكلفين وحرمانهم منها. ولكن يبقى هذا السؤال على هذا الذي عبر عنه السيد الحكيم بالأجمال. في النتيجة أنا من قطعت بأنه هنا مصلحة، والشارع قال لا أريد منك هذا المصلحة، هذا تفويت المصلحة لا مو تفويت المصلحة. إذا أنا قطعت بأن هنا مفسدة والشارع قال ارتكب، هذا إيقاع في المفسدة لا مو إيقاع في المفسدة. ولا تقل لي أن الشارع شخص في الأعم الأغلب أن القاطع يخطأ الواقع، يقول بلي أنا القاطع يخطأ الواقع، ولكن أنا مخطئ للواقع لا مو مخطئ للواقع، أنا أرى نفسي مخطئ للواقع ولا أرى نفسي؟ إذا كنت أشك أني مصيب بالواقع فأنا قاطع ولست بقاطع بعد. خلوا ذهنكم جيدا هذا اللي أحسنتم، هذا اللي عبر عنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بأنه المولى وإن بين إلا أنه كل قاطع يرى نفسه أنه مشمول لهذا النهي أو غير مشمول لهذا النهي، كل قاطع يقول أنا مو مشمول لأنه أنا قاطع، وقطعي ما هو حجة ومطابق للواقع، وإلا لو شك 1% أن قطعه غير مطابق للواقع فهو قاطع أو شاك أو ظن، فيكون ظانا هذا خلف الفرض. فلهذا إذا قبلتم أن الحجية الذاتية للقاطع بعد الشارع يستطيع أن يتلاعب بها أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. والذي يهمل الأمر أنه ليس في الأدلة. هنا السيد الحكيم بعد يريد يدخل مدخلا آخر، يقول أساسا الأدلة الدالة أو الرادع عن العمل بالقياس ليست بصدد الردع عن العمل بالقياس ماذا؟ القطعي، وإنما هي بصدد الردع عن العمل بالقياس ماذا؟ الظني، وليس القياس القطعي. والذي يهون الأمر أنه ليس في الأدلة الرادعة عن الأخذ بالقياس ما هو صريح صريح الردع عن هذا القسم من الأقيسة، يعني القياس القطعي. اللهم إلا ما يبدو من رواية ماذا؟ أبان بن تغلب، إذا تذكرون رواية أبان، قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع امرأة كم فيها؟ قال 10 من الإبل دي مالتها. قلت قطع 2، قال 20 من الإبل. قلت قطع 3، قال 30. قلت قطع 4، قال 20. وهذا معناه أنه اللي يريد يقطع أصابع المرأة أفضل له أن يقطع 4، مو يقطع ماذا؟ 3. إن دين الله لا يصاب بالعقوبة. وأنا أريد أقطع، هو ليش أقطع مولانا 3؟ هو أقطع ماذا؟ 4 حتى أدفع دية شقيت؟ 20 أدفع، ليش أقطع 3 حتى أدفع دية ماذا؟ 30، وحكم شرعي هذا. قلت أبان يقول، قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 كما أنا وأنت الآن قاعدين أمام الإمام الصادق، وده ماذا؟ ده نستفسر مو ده نشكل. وإن كان عبارة أبان عبارة ماذا؟ اعتراض، لا عبارة ماذا؟ عبارة سؤال. ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا، التفت جيد، هذا المحل الشاهد هاي عند عند العلماء. إن هذا يعني كان ينقل إلينا سيدي ونحن في العراق، كان ينقل عنك أنك تقول كذا، كنا نقول إن من يقول هذا هو شيطان. يعني ماذا؟ يعني كان قاطعا بأنه إذا قطع 3 فهي 30، إذا قطع 4 فهي 40، كان قاطعا بهذا، ولكن الإمام ماذا؟ ردعه عن هذا القاطع. هذا محل الشاهد عند العلماء. يقول قلت يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، هذه ونحن بالعراق بها مطلبها، يعني احنا كنا الجو الذي نعيشه جو ماذا؟ جو أبو حنيفة، جو أبي حنيفة، جو مدرسة الرأي، جو مدرسة ماذا؟ جو مدرسة القياس كنا نعيشه، يعني كنا نعيش في أجواء القياس. التفت، هاي الجملة مو جزافية. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قال ونقول إن الذي قاله شيطان أو الشيطان. فقال عليه السلام مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النص. هسه بينك وبين الله، أعطيها لكل عقلاء العالم ولكل المجالس الدستورية والتشريعية في العالم، يستطيعون أن يقبلون هكذا حكم أو لا يستطيعون؟ هذا اللي أئمتنا هي تجدهم يؤكدون، إن دين الله لا يصاب بالعقول، إن دين الله لا يصاب بالعقول. واطمئنوا أن ترى مو مسألة تعبدية، أبدا مو مسألة تعبدية. يعني لو كان أبان من أولئك الذين يستفسر عن فلسفة هذا الحكم لبين الإمام جزما فلسفة هذا الحكم، لأنه مو مسألة تعبدية ركعات 3 أو 4. الأئمة حتى في بيان التعبديات كانوا يبينون فلسفة التعبديات، فكيف وهي مسألة ماذا؟ اجتماعية، وهي مرتبطة بالدية ونحو ذلك. فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. وقد ناقشها بعض أساتذتنا، هذه المناقشة تأتي والحمد لله رب العالمين.